أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرفع أسمى آيات التهاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمير المؤمنين وللصديقة الطاهرة فاطمة، وللحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين عليهم السلام جميعا، وإلى ولي أمر المسلمين، وإلى كافة مراجعنا العظام بميلاد الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. قال: ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم الكافر أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. المسألة التي يتعرض إليها المصنف حاصلها أنه لو مات أحدهم وورث زوجة وابنا كافرا، هل الكافر يرث؟ يقول المصنف بأن الكافر لا يرث، إنما ما فضل عن نصيب الزوجية نصيبها هو ربع مع عدم الولد والثمن مع الولد، ونصيب الزوج النصف مع عدم الولد والربع مع الولد، يأخذ نصيبه المقدر، وما بقي وفضلا فإن أسلم. أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. إلا أن هناك قولا آخر. ما هو هذا القول؟ أننا نفصل بين الزوج وبين الزوجة، فإذا كان الوارث هو الزوجة نقول في المقام بأن هذا الابن لا يرث، أما إذا كان الوارث هو الزوج فإن هذا الابن فإن هذا الكافر إذا أسلم لا يرث، وإذا كان زوجتان يرث. وجه التفصيل ما هو؟ وجه التفصيل يرجع إلى هذه المسألة: هل يرد على الزوج والزوجة أو لا يرد على الزوج والزوجة؟ قلنا نحن أن المشهور أن الزوج يرد علي الزوج، الزوجة لا يرد عليها. إذا كان الزوجة لا يرد عليها، باقي المال باقي التركة يذهب لمن؟ قلنا للإمام. إذن إذا مات الميت وخلف زوجة كان الإمام مشاركا للزوجة، فإذا وجد المشارك كان الوارث متعدد وهو الزوجة كافر قبل القسمة يرث. والمفروض أنه في حالة كون الوارث هو الزوجة تتصور القسمة أو لا تتصور؟ تتصور القسمة لوجود وارث آخر وهو الإمام. أما إذا كان الوارث هو الزوج فقط، المفروض أن الزوج يأخذ نصيبه والباقي يرد عليه، وبعبارة نهائية يأخذ المال كله. فإذا أخذ المال كله، إذن يوجد وارث آخر معه أو لا يوجد؟ لا يوجد من يشاركه. فإذا لم يوجد من يشاركه فهو كالوارث وقلنا نحن إذا أسلم الكافر وكان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. لاحظ ماذا قال: ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا زوجية. وفيه إشكال، ما هو الإشكال؟ ينشأ من عدم إمكان القسمة. لماذا ينشأ من عدم إمكان القسمة؟ لأن الوارث في المقام هو واحد، وإذا كان واحدا لم يتصور قسمة المال، لأن القسمة فرع تعدد الورثة. الآن ولو قيل يشارك، من الذي يشارك؟ الكافر الذي أسلم يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها. لماذا؟ لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، لأن الزوجة لا يرد عليها بل يشاركها الإمام عليه السلام، فبالتالي صورنا القسمة. وإذا صورنا القسمة صح أن يقال إذا أسلم الكافر قبل القسمة ورث، والزوج يرد عليه ما فضل، فيكون بمثابة الوارث الواحد. وإذا كان الوارث واحدا لم يكن للكافر نصيب، فلا يتقدر في فريضته، في فريضة الزوج قسمة. لماذا؟ لوجود الوارث الواحد فقط وهو الزوج، إذ أن المال كله له، فيكون بمثابة كبنت مسلمة وأب، المال للبنت المسلمة، أو أخت مسلمة وأخ كافر، المال كله للأخت المسلمة، فلا يتقدر، يعني لا يفرض في فريضته قسمة. نعم شيخ جعفر، اتضح بقوله ولو قيل. مسائل أربع. المسألة الأولى، إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلام الطفل، حكم بإسلام الطفل، هل من باب التبعية، من باب الاستقلال؟ هذا بحث آخر. لكن القدر المتيقن حكم بإسلامه، يعني يترتب عليه حكم المسلم. أما كيف؟ هل بالتبعية، بالاستقلال، من باب أن الولد يتبع أشرف الأبوين؟ هذا كله بحث مستقل. قال إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، وكذا يحكم بإسلامه متى؟ إذا كان أحد الأبوين مسلما والطفل بعد لم يبلغ. أما إذا بلغ الطفل، وصل سن البلوغ، هنا يقهر على الإسلام، يعرض عليه الإسلام ويجبر على الإسلام، فإن قبل كان مسلما واستحق أن يرث كبقية المسلمين، وإلا كان مرتدا. قال إذا كان أحد أبوي الطفل، سواء كان الأم أو الأب، مسلما حكم بإسلامه، وكذا يحكم بإسلامه لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل. ما معنى وهو طفل؟ يعني بعد لم يصل إلى سن البلوغ. ولو بلغ فامتنع عن الإسلام، قهر عليه، أجبر على الإسلام، ولو أصر على الكفر كان مرتدا، فيشمله حكم المرتد. المسألة الثانية هي مضمون رواية. لو خلف نصراني أولادا صغار، وأيضا خلف ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، الكلام المفروض حسب القاعدة أن أبناء الأخت لا يرثون مع وجود الأولاد من المرتبة الأولى، ولا خلف ابن أبناء صغار، وترك ابن أخ وابن أخت مسلمين مسلمين. المصنف ماذا يقول؟ يقول يأخذ ابن الأخ الثلثين ويأخذ ابن الأخت الثلث. لماذا؟ يأخذون نصيب من يتقربون إليه. ابن الأخ يتقرب من جهة الأب وابن الأخت يتقرب من جهة الأم والأم لها الثلث فيأخذ الثلث. يأخذون نصيب من يتقربون إليه. أما الأولاد الصغار يجب على ابن الأخ وابن الأخت أن ينفق كل منهما على الأولاد. فإذا بلغ الأولاد وأصبح مسلمين وأصبح الأولاد مسلمين خب ترجع لهم التركة وإذا لم يقبل يقبلوا الإسلام لم ينالوا شيئا. مضمون هذا هي رواية مالك بن أعين. نقرأ ونعرض الرواية ونعلق عليها. قال الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين هذه مسلمين ترجع فقط إلى ابن الأخ وابن الأخت ليس إلى الأولاد. كان لابن الأخ نصيب من يتقرب إليه وهو من جهة الأب ثلثاء التركة، ولابن الأخت نصيب الأم ثلث التركة، وينفق الاثنان ابن الأخ وابن الأخت على الأولاد بنسبة حقهما إن كانوا كلهم ذكور بالتساوي، ذكور وإناث بث. نعم نعم هذا أيضا هذا لا نبينه، أنه بنسبة حقهما، يعني أنه بما أن حق ابن الأخت الثلثين يصرف بنسبة الثلثين وذاك بنسبة الثلث. نعم. فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك ابن أعين، يرجع المال لهم. وإن اختاروا الكفر على ما ورثاه ومنع الأولاد باعتبار أن الكافر لا يرث ومنع الأولاد. قال: وفيه إشكالون. نحن أولا نعرض الرواية ثم نبين الإشكال من خلال الرواية. الرواية في أبواب موانع الإرث الباب الثاني الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين. إذن الرواية ليست فقط عن مالك بل هي مرددة. هنا قال: وعن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، في بعض النسخ أو بنحو الترديد، يعني إما ومالك بن أعين جميعا. نسخة الشيخ الصدوق فيها أو بالترديد، الشيخ في الكافي والتهذيب وردها أو نعم أسندها إلى مالك بن أعين، لم يذكر عبد الملك بن أعين. طبعا مالك بن أعين لا توثيق له صريح، وإنما ورد في أسانيد كامل الزيارات. فهناك المبنى من ورد في كامل الزيارات هل هو ثقة معتبر أو غير معتبر. أما عبد الملك ابن أعين فهو مخالف أخو زرارة، زرارة ابن أعين لكنه مخالف عكس زرارة. زرارة كان مخالفا ثم تشيع بعد ذلك. عن أبي جعفر عليه السلام طبعا مالك ابن أعين إما أن يراد به الجهني أو أخو مالك، أخو عبد الملك، بالتالي أخو زرارة، وهو مخالف مالك ابن أعين. نعم، لا، مالك ابن أعين مخالف إذا كان أخو زرارة، وإذا كان المراد به الجهني فهو الذي ورد في كامل في كامل الزيارات. فالرواية على مسلك السيد الخوئي غير معتبرة، لأنه مالك ابن أعين الجهني ورد في كامل الزيارات وعدل عن توثيق ما في كامل الزيارات. وإذا كان المراد به أخو زرارة، أخو عبد الملك بن أعين، فهو مخالف، فالرواية غير معتبرة. إلا أن الأصحاب كما ذكر صاحب المسالك الرواية عمل بها الأصحاب وبمضمونها. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال، لاحظوا الرواية، سألته عن نصراني مات، نفس المسألة، الشرائع كثير منه فروضه هي مستقاة من نفس الروايات. سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخ أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، يعني يصلوا إلى سن الإدراك والبلوغ. قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث نفقة، هاي بالنسبة، بنسبة حقهما ثلث النفقة وثلثي النفقة. فإذا أدركوا قطع النفقة عنهم. قيل له فإن أس حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخي وابن أخته المسلمين أو المسلمين، يدفع إلى ابن أخي، إلى آخر الرواية. الإشكال من أين ينشأ؟ الإشكال ينشأ أن مفاد الرواية هو الانتظار. واضح أن الإمام ماذا قال عليه السلام في الرواية؟ قال يذهب المال إلى ابن الأخ وابن الأخت، والأولاد الصغار ينتظر عليهم، إن أسلموا حال البلوغ رجعت التركة إليهم، إن لم يسلموا استقرت التركة على ابن الأخ وابن إذن مفاد الرواية انتظار الأولاد الصغار إلى حين بلوغهم فيتبين حالهم حالهم، هذا مفاد الرواية. هذا مخالف للقاعدة، إذ أن القاعدة أن الكفر وعدم الإسلام مانع من الإرث، والمفروض أن الأولاد الصغار بحكم التبعية، بما أن الأب نصراني أيضا هم يتبعون الأب، يحكم عليهم بالنصرانية. فإذا الرواية على خلاف مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة بحكم التبعية أن الأولاد بتبع أبيهم فيحكم عليهم بعدم الإسلام، وإذا حكم عليهم بعدم الإسلام لا يستحقون الإرث. فالرواية على خلاف مقتضى القاعدة. ولهذا قال المصنف، قال وفيه إشكال، هذه وفيه يعني وفي هذا الجواب، وهو أن الأطفال ينتظر حالهم، إن أسلموا رجعت التركة إليهم، ما أسلموا لم يسلموا استقرت التركة على ابن الأخ وابن الأخت. قال وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبوي في الكفر. المفروض أنه ليس مسلما، فبالتالي الأولاد الصغار يتبعون أباهم، هذا واحد. وسبق القسم على الإسلام يمنع الاستحقاق، هذا الإشكال الثاني في مفاد الرواية، أن المفروض أن المال قد قسم، وهذا الطفل إذا أسلم أسلم بعد القسمة. المفروض أن التركة قسمت، ابن الأخ أخذ الثلثين، ابن الأخت أخذ ثلث، إذن قسمت التركة والإسلام تحقق بعد القسمة. وتقدم أنه إذا أسلم الكافر بعد القسمة لا نصيب له. نعم، لا نقول كل، نقول لا لا لا، يتصرفان في المال لكن يجب عليهم النفقة فقط، بيستطيع، المهم أنه ينفق عليهم، المال لهم. يمنع الاستحقاق، استحقاق ماذا؟ يعني استحقاق الأولاد الميراث.
هذا إشكال يوجد فقط، إشكال فقط الانتظار، لا وجود الصرف عليهم، وجود الرواية، وجود أصل الرواية أساسا.
لا، الإشكال يتوجه إلى هذين مورد الإرث.
فقط الانتظار، أما أن وجوب النفقة على أولاد كم يوجه
إشكال؟ لا لا لا، لا يوجد هنا إشكال.
إشكال يوجه فجاء الحين مفاد الرواية، لا نفكر في الحجية في مفاد الرواية.
إلا أنهم بعض الأعلام كالعلامة قدس سره حمل الرواية على الاستحباب، علامة الحلي حمل الرواية على الندب وعلى الاستحباب، بمعنى استحباب ماذا؟ استحباب الانتظار.
أما أصل وجوب الصرف سلمي للذكر.
نعم، بعضهم حمل الرواية على حتى تنسجم الرواية على مقتضى مع مقتضى القاعدة. قال ماذا؟ قال بأن المانع هو الكفر، والولد الصغير لا يصدق عليه عنوان الكفر، الأولاد الصغار لا يقال هم كفر.
إشارة الكفر الأصلي للتبع.
نعم، كافر الأصلي. هناك عدة توجيهات تصل إلى 4 توجيهات ذكرها صاحب المسالك الشهيد في المسالك. المسألة الثالثة، المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، لإطلاق أدلة المواريث، المواريث بالنسب والسبب. المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، فالسني يرث من الشيعي والشيعي يرث من السني، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل. الكفار عدة نحل فيتوارثون، الكافر يرث الكافر، المسلم يرث المسلم وإن كان مختلف المذهب. انصافا في تفصيل بين الأعلام، خب الناصبي السيد الخوئي رحمة الله عليه قال الضابط هو من حكم بإسلامه، والناصب إذا لم يحكم بإسلامه فلا يصدق عليه عنوان المسلم وإن كان متشهد للشهادتين. من حكم بإسلامه يرث المسلم وإن كان على مذهبين مختلفين. المسألة الرابعة، بالنسبة لما يرتبط بالمرتد، قلنا نحن أن المرتد تارة يكون فطريا وأخرى يكون مليا. الفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبوي مسلم، الملي من انعقدت نطفته ولم يكن أحد أبوي مسلما. بالنسبة للمرتد يرثونه، لكن متى؟ إذا كان المرتد مرتدا عن فطرة فإن المال ينتقل إلى الورثة بمجرد ارتداده، قتل أو لم يقتل، بمجرد أن يرتد ينتقل المال إلى الورثة، يعني تقسم تركته. هذا إذا كان المرتد عن فطرة، وإذا كان زوجا. أما إذا كان المرتد هي زوجة يعني أنثى، فإن المال أو التركة لا تنتقل إلى الورثة، لا تقسم التركة إلا حين موتها. إذن في الزوج من حين ارتداده، أما في الزوجة إذا ماتت. هذا كله إذا كان المرتد عن فطرة. أما إذا كان عن ملة ارتداده، طبعا يأتي يستتاب إلى آخره، ولكن متى توزع التركة؟ حين موته. قال الرابعة: تقسم تركة المرتد الذكر عن فطرة حين ارتداده، يعني لا ينتظر موته، وتبين زوجته منه، تنفصل عنه، وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب. والمرأة المرتدة لا تقتل، وإنما تحبس، هذا كله يذكر في أحكام المرتد، وتضرب أوقات الصلوات، في الرواية تحبس ويضيق عليها، ولا تقسم تركتها حتى تموت. هذا كله إذا كان المرتد عن فطرة. ولو كان المرتد لا عن فطرة، يعني كان مرتدا مليا. ما معنى مرتد ملي؟ يعني كان كافرا ثم أسلم ثم رجع عن الإسلام، هذا ارتداد عن ملة. ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب وإلا قتل، هذا أحكام المرتد لا تهمنا. ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت، بخلاف عن فطرة، فإنه يقسم ماله من حين ارتداده. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، يعني من حين ارتداده تعتد الزوجة. فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها بزوجته، وإن خرجت العدة من العدة ولم يعد هذا الزوج فلا سبيل له للزوج عليها على الزوجة. هذا هو المانع الأول وهو الكفر. المانع الثاني وهو القتل، فإن القاتل لا يرث، دل على ذلك أولا الإجماع والروايات الصحاح، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ميراث لقاتل. لكن متى؟ إذا كان القتل عمدا وظلما، هنا لا يرث القاتل. ولعل هذا إحدى الوسائل والحكم التي تحد من أن يقتل الإنسان وارثة أو وريث أو موروثة، حتى الأبناء لا يقدموا على قتل أبيهم لعلمهم بأنهم لا يستحقون الإرث. أو افرض أن إنسان مثلا أباه، إنسان أبوه مثلا يملك أموال طالئة، فقد تسول نفسه أنه يقتل أباه حتى يملك هذه الأموال الطائلة، لعل هذه من إحدى الحكم. لا ميراث لقاتل. أما إذا كان القاتل قتل أقرباءه بحق كما في القصاص، فرض أن هذا الأب يستحق عليه قصاص، حينئذ أنا الابن ينفذ أو يطبق القصاص على أبي، هذا القتل بحق، لا يعد عدوانا ولا يعد ظلما، هنا يرث. إذن متى يكون القاتل يمنع. متى يكون القتل مانعا من الإرث؟ إذا كان بالظلم والعمد. وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان القتل بحقين كما إذا كان على بنحو القصاص لم يمنع من الإرث. خب، نعلم بأن القتل تارة يكون عمدا، فواضح العمد، وأخرى يكون خطأ. وإذا كان خطأ إما أن يكون خطأ محضا أو أن يكون شبيه بالعمد. شبيه بالعمد، خطأ محضا كما إذا كان الابن يريد أن يصطاد طيرا ومر صدفة أباه أمامه فتوجهت الرصاصة إليه، فهذا قتل خطأ، خطأ محض. أو أن يكون شبيه بالعمد كما إذا ضرب الابن أباه ضربا عادة لا يؤدي إلى القتل لكن قتل أباه، مات أبوه، هذا شبيه بالعمد. أو أنه حبسه في دار لا يعطيه الطعام والشراب في مدة لا تؤدي إلى الموت وضيق عليه، هذا شبيه بالعمد. هنا اختلفوا، قالوا إذا كان القتل الخطأ محض هذا لا يمنع من الإرث يرث، أما إذا كان الشبيه بالعمد هنا اختلفوا، بعضهم ذهب إلى المنع وبعضهم ذهب إلى عدم المنع. كل ذلك هو مدرك الاختلاف ويرجع إلى مفاد الروايات. قال ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، خب لم يفصل المصنف بين الخطأ المحض وبين شبه العمد، نعم مثلا السيد الخوي يذهب إلى أنه لا يمنع سواء كان خطأ أو شبه بالعمد فمطلقا، لهذا قل لم يفصل. ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، إلا أن الشيخ المفيد فصل، ووجه التفصيل جمع الروايات، هذا وجه التفصيل. طبعا حب إذا نقرأ الروايات حب ما ينتهي البحث يعني، لكن أنا فقط أشير إلى نكات سريعة. الشيخ المفيد فصل بين ماذا قال؟ قال القاتل الذي يقتل على نحو الخطأ يرث من التركة لكنه يمنع من الدية، يمنع من الدية فلا يرث من الدية. المصنف استحسن هذا وقال لعل قال ورث على الأشهر، وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية، يعني يرث من التركة ما عدا الدية لا يرث منها. نعم لا مطلق هنا مطلق. قال وهو حسن والأول هو الأشبه، يعني الموافق للروايات. طبعا وجه التفصيل هذا مرجعه إلى الروايات، الجمع بين الروايات، لأن بعض الروايات يستفاد منها أن القاتل الخطأ يرث كما هو المشهور، بعضها لا يرث، جمعوا بينها. بعضهم جمع قال الروايات التي دلت على التوريث هذه تشير إلى الخطأ المحض، والتي تمنع من التوريث هذه الخطأ شبه العمد. الروايات التي دلت على التوريث تشير إلى التركة عدا الدية، والتي منعت من التوريث تشير فقط إلى الدية، ولهذا قال والأول أشبه لأنه هو الموافق للروايات. ويستوي في ذلك يعني الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب، فإذا قتل الأب ابنه أو الابن أباه يرث كل منهما الآخر إذا كان القتل على نحو الخطأ. مسائل وفروع أخرى. إذا لم يكن للوارث المقتول إلا القاتل فقط، سواء كان ابن أخاه إلى آخره ممن يستحقون الإرث، إذا كان الوارث المقتول فقط لا يرثه إلا، لا يوجد له وارث إلا قاتله فقط، نقول في المقام إذا لم يكن له وارث ولو من بعيد، وأخرى يكون له وارث لكنه من بعيد، افرض أن القاتل هو الابن وهذا وللقاتل ابن يعني حفيد الميت، يقول المصنف يرث حفيد الميت ولا يؤخذ بجرم أبيه. إذا كان للقاتل ابن فالابن يرث جده، أما إذا لم يكن له وارث أصلا، هنا في المقام إذا لم يكن له وارث أصلا يكون الميراث لمن؟ للإمام، لأنه وارث لكنه كافر، ويوجد له ابن آخر كافر، القاتل لا يرث بمقتضى أن القتل يمنع عن الإرث، والكافر أيضا لا يرث بمقتضى أن الكفر مانع عن الإرث، فلا يرث كليهما. أما إذا أسلم الكافر هل يرث أو لا يرث؟ قال المصنف يرث، إذا أسلم هذا الابن الكافر فإنه يرث، وهناك قول آخر يأتي الكلام عليه. قال ولو لم يكن وارث سوى القاتل، والمفروض أنه قاتل عمدا وظلما، كان الميراث لبيت بيت المال، المقصود به بيت مال الإمام مو بيت مال المسلمين، لأن الإمام وارث من لا وارث له، وهذا ملك ملكه الله تعالى للإمام، الميراث ملك كما جاء في الروايات ملكه الله تعالى للإمام، فلا يذهب إلى بيت مال المسلمين، إنما هو ملك للإمام. ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث الولد جده، إذا لم يكن هناك ولد للميت للمقتول للصلب، ولم يمنع من الميراث ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، ولو كان للقاتل وارث كافر منع الأب القاتل ومنع ابنه الكافر، وكان الميراث للإمام ولو أسلم الكافر كان الميراث له، والمطالبة المطالبة إليه يعني أن يطالب بالقصاص، لأن القصاص حق للورثة المطالبة به. وفيه قول آخر، إذا أسلم الكافر هناك قول آخر أنه لا يرث مطلقا، بل فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ ما ذكرناه سابقا، إذا كان المال انتقل إلى بيت الإمام لا يرث، إذا لم ينتقل إلى بيت الإمام فإنه يرث. وهنا مسائل، المسألة الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث إلا الإمام عليه السلام، لم يخلف أحدا، المطالبة بالقصاص لمن يرجع؟ للإمام عليه السلام يطالب بالقصاص، أو أنه يطالب بالدية إذا حصل بينهما تراضي واتفق على الدية، للإمام أن يطالب بالدية، لكن هل للإمام أن يعفو عن القاتل أو لا يعفو؟ يقول المصنف وليس للإمام أن يعفو، نعم لا، بعضهم يقول هذا يعني من مختصات الإمام عليه السلام، أنه هو الذي يبين، هو نحن نستكشف من الإمام
حكم الشريعة بأن
الإمام. نعم بعضهم يقول ذلك. الأولى، إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقواد. القواد هو القصاص، إما أن يطالب بالقصاص أو الدية مع التراضي، وليس له للإمام العفو. نعم. المسألة الثانية، الكلام في الدية، هل أن الدية تدخل في التركة أو لا تدخل في التركة؟ وإذا دخلت في التركة من يرث الدية؟ هل مطلق الورثة أم فئة خاصة من الورثة ترث الدية؟ لا إشكال بأن الدية تدخل في التركة فتكون بحكم مال الميت، وحينئذ إذا دخلت في التركة نحن نعلم وسوف يأتي أن التركة متى توزع على الورثة؟ بعد استثناء الحقوق التي على الميت الواجبة من قضاء صلوات وأخماس وديون إلى آخره. أيضا هذه الدية إنما تنتقل إلى الورثة بعدما يستثنى منها الحقوق التي يطالب بها الميت. ميت. قال: الدية في حكم مال المقتول، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه بقضاء الصلوات والحج إلى آخره، أو الدية ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. المسألة الثالثة، من يرث الدية؟ هنا قولان. القول الأول أن الدية يرثها من يرث غيرها، غيرها يعني غير الدية، فالزوجة والزوج والأبناء والأخوة وحتى الأخوة الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأم يرثون الميت أو لا يرثون الميت؟ يرثون الميت. كلالة الأم منفردة أو متعددة ترث الميت. إذن إذا كانوا يرثون الميت فيرثون الدية، فالدية يرثها من يرث غيرها، غيرها غير الدية. ودل على ذلك عموم آيات الإرث، لا يوجد فيها تخصيص، بأن الوارث يرث الميت مطلقا، والمفروض أن الدية في حكم ماله، من ماله، من تركته، فيرث جميع تركته. القول الثاني أنه لا، يستثنى من ورثة الدية من يتقربون بالميت من جهة الأم. استند على ذلك ببعض الروايات التي يستفاد منها بأن أقرباء الميت من جهة الأم لا يرثون من الدية. قال: يرث الدية كل مناسب، يعني من يتصل بالميت من جهة النسبية بالولادة، أو مسابب من جهة السبب زوجية أو ولاء، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. نحن أوضحنا، قلنا بعض قول يذهب إلى أنهم يرثون بمقتضى أنهم يرثون مال، يرثون غير الدية، فبالتالي يرثون نفس الدية بمقتضى إطلاقات آيات أولي الأرحام. القول الآخر استنادا إلى بعض الروايات الخاصة أنهم لا يرثون، فلهذا يحصل تخصيص في إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة. عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا، خلافا يعني هل يرثون الدية أو لا يرثون، قلنا على قولين. ولا يرث أحد الزوجين القصاص. القصاص حق إذا كان القاتل هو إذا كان المقتول هو الزوج أو كان المقتول هو الزوج، فلا يحق لأحدهما أن يطالب بالقصاص للروايات الدالة على ذلك. ولا يرث أحد الزوجين القصاص، المطالبة بالدم. قيل يعني أنه أساسا القصاص من إحدى الحكم التي على أساسها شرع من أجل التشفي، وعادة الذي يريد أن يتشفى هو أقرباء الميت من جهة النسب، الابن، الأخوة، من له علاقة نسبية يتشفى، والمفروض أن بين الزوج والزوجة لا توجد علاقة نسبية. خب هل صار نسبي؟ قلنا نحن في بداية الإرث أنه قد يرث، قد يكون من جهتين، من جهة سببية ومن جهة نسبية. أما لو وقع التراضي، وقع التراضي على دية معينة، الزوجة ترث والزوج أو لا يرثا؟ يرث، لأننا قلنا بأن الدية يرثها كل مناسب ومسابب. ولو وقع التراضي الصلح يعني بين ولي الدم وبين تراضي بين ماذا؟ بين ولي الدم وبين القاتل بالدية، ورث نصيبهما أي الزوج والزوجة من الدية لأنها تلحق بمال الميت. هذا فيما يرتبط بالمانع الثاني وهو القتل. المانع الثالث وهو الرقية يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.